وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا العظيم في بيانه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث عن حق الوالدين لا شك هو حديث عن البر بمساحاته كلها وثماراته بأكملها. حديث عن أجل مفتاح من مفاتيح النجاة وأسمى مدخل من مداخل الفلاح. حديث عن خط لو جاوزه المرء لرد عليه عمله وطوي عنه كل شيء من التوفيق من ربه وبقي في دائرة مغلقة لا يجد بسببها مسلكا للخلاص ولا معرفة لمسار الوصول لعدم الإخلاص. ولو جلت في كتاب الله كله واستقرأت كل ما يتعلق ببر الوالدين لوجدت أن مولاك سبحانه وتعالى قرن عبادته بحقهما عبر الواو، الواو التي تفيد التشريك في اللغة، واو العطف لا الشركة إنما التشريك. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك لو عبدت الله عز وجل ثم فكرت ببر الوالدين لما قبلك ربك، فلا بد من أن تقرن عبادتك لربك ببر والديك. وبعض الناس يتحرجون من أن يقولوا طلبا ودعاء ورجاء يرضى الله ورضى الوالدين، ثم لا يرضى الله ورضى الوالدين، لأن ربي جل في علاه أثبت الواو فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بالوالدين إحسانا، قال وبالوالدين إحسانا. ولسائل يسأل: أفيشرك بالله عبر تحقيق البر؟ لا وربك، إنما هو ائتمار بأمر الخالق جل في علاه. أرأيت معي أخ الإيمان حينما أمر الديان الملائكة كلهم أن يسجدوا لآدم أصل الإنسان، فكان التزامهم بالسجود لآدم عبادة لمن خلق آدم. والتزامك بالبر عبادة لمن خلق والديك وأثبت لهما هذا الحق، وهي حقيقة مجردة. وأخاطب جيل هذا الزمان، ونحن نعيش أتون سوادية الأزمة ومفرزاتها في أوضح مقت تنزلت آثاره على العباد، ألا وهو عقوق الوالدين. فأكثر الأبناء عبر مقاطع قاطعة وعبر أفكار فاسدة وعبر توجهات متعصبة توجه الأبناء إلى أن يعاملوا آباءهم على القياس، وكأن الأول وهو الابن راهن، والآخر وهو الأب مرتهن ولا بد من الراهن أن يطالب بحقه. فإذا قصر المرتهن باع الراهن حق المرتهن يستوفي حقه. أفهكذا يعامل الوالد؟ أفهكذا تعامل الوالدة؟ أيها الإخوة، لا قياس على الإطلاق، ذلك أن هنالك تباينا واضحا، وأن المطالبة على العكس، على العكس بعد خطير عن الفهم عن الله عز وجل فيما أثبت من العلة للمطلب والمقنع العقلي الواضح المجرد. ألقي السمع أخا الإيمان، ربنا جل في علاه قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لن أدخل مدخل تفسير تلك الآية وما بعدها، فلا أتركن ذلك لخطبة مستقلة، ولكن أقف بمعيتكم عند تلك العلة أو التعليل وليست بعلة. ربنا لما طالبك ذكر لك أمر الفرق في أنهما ربياك، ولكن على أي اعتبار؟ خبرني بربك. على اعتبار أنهما يرعيانك لترحل من غير أن يقصرا بحقك، أم أنهما يرعيانك من أجل أن تبقى وإن فني منهما الجسد، وإن بذلا كل ما يملكان، وإن أعطيا من طواياهما كل شيء حتى النفس وكذا الروح؟ وأنت تعلم أن الولد إذا مرض يقف الوالد وكذا الوالدة موقف البذل من الجسم قبل المال، فلو توجه الطبيب إلى حاجة هذا الولد لقطعة من الجسد لما سبق إلى هذا المطلب أحد عن الوالدين أو الوالدين. حالهما بذل مستمر لبقائك، حتى إذا ما كبرا وشاخا وأوهن جسمهما الزمان وأوهى العظم منهما وأبعدهما عن بعد التفكير والنظر، وأنت بار وقفت موقف الإخلاص بالبر لأجل أن يرحلا راضيين، فهل وجدت من تقابل؟ ألا ما أبعد بين المعنيين وما أبعد بين الفريقين أو ما بين الفريقين؟ أخ الإيمان، تسألني وإن ظلما، إي وربك هما جنتك ونارك، وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما، تسألني أيرضى ربي بالظلم؟ لا وربك، إنما هو الذي يقاضي وهو الذي يقابل، إنها تجارة مع الله. وأنا أسألك، بعضنا عمله شاق ويحتاج لاستهلاك الجسد والوقت من أجل أن يثمر منه ذلك العمل، يمسي المساء كل يوم كالا من عمله ضعيفا، وربما يمرض بين الفينة والأخرى ولا يقول إن هذا ظلم، وإنما يتطلع إلى ثمرة ما يفعل وهي تجارة دنيوية. فكيف إذا كانت التجارة مع رب البرية؟ كيف يعطيك؟ ما الذي يقابلك به سبحانه وتعالى وهو يعلم أنك بلسان حالك تقول مهما عاشا سيرحلان ولا يكون من هذا ولا جزء منه في طوايا الآباء؟ من الآباء من يظلم مع تمني زوال الولد، هذه حالة شاذة، والشاذ لا حكم له. وكأني بالحق سبحانه وتعالى يشير إلى أن هنالك أناسا بعيدون كل البعد عن مرمى المطلب الإلهي ككل. الشاذ لا حكم له، لكن الأصل كيف كبرت، بما ترعرعت، كيف تعلمت، أين سكنت، من نفقة من أكلت، أين استرحت، خبرني، عد ما عليك لوالديك وعد ما لوالديك عليه. أفهنالك من تقابل؟ الجواب واضح عند كل ذي عقل وقلب. أقول يا سادة، أما وأننا قد علمنا أن القضية تتعلق بتجارة مع الله، فإن النتيجة مضمونة، وإن الثمرة يانعة، وإنك إذا تحملت والديك لتجدن خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. وذكر نفسك ولا تنسى، ولعل لي خطبا أفردها في حق العقوق، لكن ذكر نفسك دائما بأن بعض المعاصي قد يرجئ الله تبارك وتعالى عقوبتها إلى الآخرة، إلا عقوق الوالدين ففي الدنيا والآخرة، ليكون العاق عبرة. فأبواك مصدر وجودك كسبب، ومظهر تقدير الحق تبارك وتعالى في ذلك الخلق، فلا بد من الشكر. وقل رب ارحمهما، أن اشكر لي ولوالدي. إلي المصير، لاحظ، إلي المصير. حينما تعلم أن هنالك مآل، وأن بينك وبين الله مدخرا، أنت كعاقل مؤمن ذقت طعم الإيمان لا تكترث، تبذل وتبذل وتبذل في حق والديك لتجد الخير العميم في الدنيا والآخرة. إياك أيها الابن أن تقف موقف الذي يتحدى، فيكون من جملة العقوبات العاجلة قسوة القلب. وإذا قسى من الإنسان قلبه لا يمكن أن يقترف بعد ذلك بأي مطلب في أمر أو نهي، ويقع والعياذ بالله في براثن الشيطان الذي يغويه بوساوس شتى، ويبقى يقنعه بأن ما عليه هو الحق وهو السداد، فيغيب الوالد حتى إذا ما كبر غيبه أبناؤه. خذ حذرك من هذه النقطة. جانب آخر وبه أختم، أراقب نفسي في الوقت إن شاء الله. ما ذكرنا، أفيجيز للوالد أن يسيء شرعا؟ احنا قلنا بأن الابن لا يجوز أن يحاسب والديه أو يطالبهما، عليه أن يذكرهما وإن عصيا وبالمعروف، فإن أبيا دعا الله أن يهديهما. شأنه شأن سيدنا إبراهيم، لو عصى والدك تتبرأ من فعله، لكن لا يجوز شرعا أن تتبرأ منه وإن عصى. من الذي سيحاسبه؟ مو أنت، الله. هذا المطلب هل يجيز للوالد أن يقصر في حق أبنائه؟ لا، لا يجيز، لكن المطالب الله. من هنا كان الموجه لهذه القضية بدقيقة واضحة خير البرية، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فمما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: رحم الله والدا أعان ولده على بره. لاحظ، وهذه رحم الله تحتمل الخبر وتحتمل الإنشاء. إما أن النبي يخبرنا أن الله راحمك إذا كنت سببا في بر ولدك، يعني تساعده توجهه تذكره، أو أنه دعاء نبوي، كلما كنت عونا لولدك على برك الدعوة مستمرة. سيدنا النبي شو عمل؟ الله رحمك الله رحمك الله رحمك الله إلى آخر نفس. وفي كل تعميم الخير، ما هيك؟ أو عموم الخير. كيف؟ قال هنالك طريقان، الأمر والنهي والحال، لكن الحال أبلغ، يعني بنظام الأسوة. فهل بررت أمك وأباك ليبرك ولدك؟ فأري ولدك برك. أنا أعرف كثيرا من الأبناء يتغنون بقصص بر آبائهم، كان والدي يفعل مع أمه كذا، كان والدي يفعل مع أبيه كذا، كان هكذا يتغنون، حتى إذا ما ترجمها عن نفسه قال كنا بررة بآبائنا، ولكن الله عوض بأن أبناءنا غدوا أبر منا يوم أن بررنا آبائنا. ليش؟ لما؟ قال لأن الله لا يقابل بالمثل، وفي الآخرة أجزى بكثير. فأعن ولدك في البر بالأسوة، أره البر صورة وتفاعلا، مؤمرا ونهيا. لا تأمرنه ببرك وأنت تعق أباك وأمك، ولا تقدمن أحدا على أبيك ولا أمك، فهما مدخل الفرج والفلاح والنجاح والنجاة يوم الله، والتوفيق في الدنيا وثمرة هذا التوفيق في الآخرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم وتبركم، يصح بالضم والفتح على الجواب أو الدعاء. معلش خلينا هيك لفتة لغوية ضرورية، يعني بروا آباءكم تبركم أبناؤكم أو تبركم أبناؤكم، فعل طلب جواب طلب. بدك ابنك يكون بار، بر أبوك أمك، تاجر مع الله. أما إذا أعرض الوالد ولم يكن منه إلا العناد والقهر، كل القهر أو كل القهر في سبيل أو آخر، فإن العقوبة شديدة، وإن العقوق متضاعف، وإن الترة على الأب قبل أن تصير إلى الإبن، ولا يسألن الفريقان. ومن حسن الطالع أن يحفظ لنا التاريخ من الشواهد ما يحرك مشاعرنا وينشط عزائمنا ويشرح صدورنا وينير قلوبنا. لعل بعضنا يحفظ العظة العمرية، ولكن للمناسبة لا بد من عرضها، وهي مؤثرة للغاية، تشير إلى عظمة فكر عمر وبعد نظره وتربيته في التوجيه للطرفين. القصة مع أخ الإيمان. جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشكو إليه عقوق ولده. كان هنالك مظهر رائع أيها الإخوة، إذا تعسر على واحد من الرعية أمر لهم بروح مباشرة لعند ولي الأمر، بقول له هيك هيك قصتي، بحل له ياها دغري ولي الأمر مباشرة. عمر لحكي بعامية سامحوني، لحيهون عليه بالعقوق؟ الله أكبر، إنه معصية الخالق، وإنها لكبيرة ما فوقها كبيرة إلا الإشراك والعياذ بالله وما يتصل بمثل هذا. فاستدعى الولد، بعت له خبر. ليش؟ لا بداية لا ليسأله، بل يؤدبه ويؤنبه، ما بيصير تعق والده، هذا خط أحمر. لكن بعد نظر عمر أعطى الفريقين توجيههما وحقهما من التوجيه والتزكية، حتى إذا ما انتهى من تأديب الولد قال يا أمير المؤمنين، أليس للولد من حق على أبيه؟ قال بلى. قال ما حق الولد على أبيه؟ قال أن ينتقي أمه. لابد من أن يتخير الإنسان لنطفته، كذلك أم لا؟ مو أصحاب الجاه، مو أصحاب المال، لا فاظفر بذات الدين تربت يداك. أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب يعني القرآن. ارتاح الابن، معلش بالعامية سامحوني شوي، يعني بسطت أساريره لهذا الجواب، لكن مع هذا لا يسوغ جواب عمر له أن يعق أباه مثل ما قلنا في المقدمة. فقال: يا أمير المؤمنين، أما أمي فمجوسية، جارية أخذها من مجوسي، يعني مثله، لا دين ولا دنيا، حتى ما في حدا. شو بدك تربي؟ نحن نعلم أن الأمة أو المرأة الزوجة للزوج والأسرة بمثابة وزارة الداخلية، تمام؟ فإن لم تحفظ ما استؤمنت عليه أخلت بأمن أسرتها. وخبروني بربكم، فهل المجتمع كله إلا هذه الأسر؟ ولي أن أقول ألا وإن في المجتمع خلية، إذا صلحت صلح الجسد كل صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، ألا وهي الأسرة. إيه؟ قال: وسماني جعلا خنفساء، وقيل أصغر دابة في الأرض، ويبة تصغير دابة، تموت إذا شمت رائحة طيبة، وقيل خنفساء، ولم يعلمني حرفا من الكتاب يعني القرآن. واعلموا يا سادة أن كتاب الله إذا ذكر بالتذكير في الصدر الأول يعني الدين كله، يعني مو حفظ القرآن صار يقرأ بالتماسي مثلا، لا، وإنما حفظ أحكام القرآن وفهم مداخله على الأحكام والتزكية، وارتقى عبر ذلك حتى غدا وليا من أولياء الله، كما الشأن في الصحابة رضوان الله عليهم وأبناء الصحابة. إذا بعمر العبقري، عبقري الإسلام، يتوجه إلى الولد، إلى الوالد، ويقول له: جئتني تشكوني عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك، فما هذه النتيجة إلا من تلك المقدمة. فلنأخذ حذرنا فيما طالبنا ربنا أيها الإخوة للحديث صلته، لنعد ذلك مجرد مقدمة، فهنالك فصول وأبواب لا بد منها سأقف عند أو في محاريبها. جعلني الله أهلا وإياكم أهلا لولوج دائرتها بعبادة خالقها وخالقنا جميعا. آمين آمين يا رب العالمين.